السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن عجيب. الله أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. ممن أخذ؟ من بني آدم. من هم بنو آدم؟ نحن. الآية تتحدث عنا نحن، ما عم يحكينا عن ناس آخرين أو عن مخلوقين آخرين، عم يحكي عنا. وإذ أخذ ربك من بني آدم، ألسنا نحن بني آدم؟ من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. الله أشهدنا نحن على أنفسنا، ألست بربكم؟ قالوا بلى. يعني قلنا بلى، عم بيقولنا أنتوا قلتوا بلى، نحن قلنا بلى. حدا منكم يتذكر؟ واحد بيجي يا ربي أنت قلت لك أني بلى. لذلك القرآن الكريم بقول أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ما حدا يقول كنت غافل، أنتوا قلتوا بلى. هيك القرآن عم بيقولنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ما حدا يقول إنا كنا عن هذا غافلين، أنتوا قلتوها للكلمة، نحن قلناها. هذه الآية هي منطلق ما تم الحديث عنه عند أهل السنة وعند الشيعة حول ما يسمى بعالم الذر، وأن هناك كان يوجد محادثة في عالم الذر، وهذه المحادثة أدت إلى فرز كما يوجد في بعض النصوص الواردة من الفريقين. نحن أولا قبل أن أدخل في تفسير هذه الآية، أولا نحن بحسب ما نعتقد نحن نرفض أي تفسير جبري للآية، لأنه في نصوص عند السنة ويفهم من نصوص عند الشيعة الجبر. نحن لا نؤمن بالجبر، لا نؤمن بالجبر على الأقل لأننا نعرف بوجداننا بأننا غير مجبرين، بأننا أحرار، بأننا مختارون، ولا يمكن للنص الديني أن يعارض وجدان الإنسان. وجدان الإنسان هو قاعدة أي اعتقاد يعتقده الإنسان، هو القاعدة الأولى والمنطلق الأول لأي شيء. ما في يجي واحد يقنعني أنه أنت مجبر. شو أنا مجبر؟ الله عم بحكي، الله بطل تحكي وبنزل. في واحد يعني عم بيقني روبوت يعني على ريموت كنترول عم بيسيرني، لك لو بجيب لي 100 آية و100 حديث بقول له أنت فهمان خطأ. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يخي مين عرفك أنه هاي معناها وما تشاءون إلا أن يشاء الله؟ يعني أنت مجبر. ما القرآن الكريم ما آري مثلا إن هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أخذ زي من القرآن وعم تحكيني فيها. بس بغض النظر عن النقاش القرآني، أنا وجداني واضح في اختياري. لذلك هلأ بقرأ مثلا بكتب أهل السنة بتفسير هاي الآية، وإذ أخذ ربك من بني آدم، إنه النبي صلى الله عليه وآله قال، هاي رواية مثلا من أهل السنة، إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء الجنة وبعمل هؤلاء وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. حتى في واحد قاعد حسب الرواية حد النبي فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ يعني في واحد فهم منه جبر، قال له ففيما العمل؟ ليش عم نشتغل لك؟ ليش عم نعمل؟ ليش عم نصلي؟ ليش عم نصوم؟ ليش عم نجاهد؟ ليش ليش ليش؟ طالما انه في فرز سابق لشو العمل؟ ما فينا أن أخذ بهذه الروايات. هذه الروايات مفروض إذا أردت أن أخذها من باب الاحترام أن أوجهها وأفهمها بما يتواءم مع المنظومة الدينية التي قاعدتها الوجدان. حتى بروايات وردت في كتب الشيعة مفروض أن أفهمها بما يتواءم مع تلك المنظومة. ورد مثلا في رواية لا تخاصم الناس فإن الناس لو استطاعوا أن يحبون لأحبونا، إن الله أخذ ميثاق الناس فلا يزيد فيهم أحد أبدا ولا ينقص منهم أحد أبدا. أنه محسوم يعني المسألة، أنه خلص جماعة الولاية مفروزين وجماعة غير الولاية مفروزين. إذا فهمنا منه الجبر هذا يخالف الوجدان الإنساني والمنظومة الدينية التي نعتقد بها. لذلك نجد أن كبار العلماء حينما أرادوا أن يتحدثوا عن الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أول شيء عم يحكي عن بني آدم مش عن آدم مش عن ظهر آدم، عم يحكي عن تسلسل عننا، عم يحكي عن أولادنا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هاي نوع من التحرير، هلأ بيعبروا عنه بتعبير حديثة باصطلاح آخر، نوع من التحرير لزرع الفطرة في نفس الإنسان التي تدعوه نحو الله. إن كل إنسان زرع الله فيه فطرة التوحيد، فطرة معرفة الله. الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلق في النفس الإنسانية فطرة، هاي الفطرة تدعوه للانجذاب نحو الله سبحانه وتعالى. ألست بربكم قالوا بلى، مش باللسان، قالوا بلى بالانجذاب التكويني، قالوا بلى بأن فطرتنا بأن داخلنا قد فطر. شو معنى فطرة؟ هي كلمة الفطرة اللي وردت بالقرآن الكريم، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. هاي كلمة لا تبديل لخلق الله نفهم شو معنى الفطرة فيها. الفطرة هي المغروس في داخل كل إنسان من دون تمييز بين إنسان وإنسان، في كل زمان من دون اختلاف بين زمان وزمان، في كل مكان من دون اختلاف بين مكان ومكان. ولا تحتاج الفطرة لا إلى تعليم ولا إلى تدريب. بعطي مثال عليها توضيحي، مثل حب الأم لطفلها وتعلق الطفل بأمه تختلف بين أم وأخرى. يعني الأم اللبنانية تحب طفلها، الصينية ما بتحب طفلها، اليابانية ما بتحب طفلها. في شيء زمن ما كانت الأم تحب طفلها وصارت الأم تحب طفلها. في شيء مكان ما كانت الأم تحب طفلها بينما في مكان آخر الأم بتحب طفلها. في شيء أم بتعلم بنتها كيف بتحب طفلها، بتدرب بنتها على حب طفلها؟ أبدا، هذا أمر فطري، هذا أمر مزروع زرعه الله بشكل غريب، زرعه الله خلاف المقاييس كلها. هلا هو اللي بيحكوني بالمقاييس، كل هاي المقاييس اللي بيحكوا فيها لا تستطيع أن تقف أمام الفطرة. أنا بعرف إحدى النساء، مرة زرتهم بالمنزل، عندها بنت معاقة بشلل كامل، عمرها 20 سنة، شلل كامل، مضي شبابها حب بنتها، يعني الصريخ اللي تصرخه بنتها بزلزل البيت مثل ما بيقولوا. وهذه البنت لا تعرف إلا أن تكون قرب أمها، إذا راحت أمها شوي بتصرخ، ترجع أمها لحدها. جابتها هي صبية 20 سنة حدها. يا حج مثلا بعضهم يقولوا لها خديها على مأوى على مستشفى، أبدا، هاي بنتي شلل كامل، ناطريتها لتموت، ما بتستفيد منها شيء. وا 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 وا، هاي العاطفة من أين أتت؟ هاي الشيء المزروع فيها، هاد بتدريب، بتعليم، بمصالح، بإيجابيات وسلبيات ودرس المطلب؟ أبدا أبدا، هاي لا تقاس لا بما يدرسه الناس في الجامعات والكليات ولا بما يعطيه الناس من ثقافات اجتماعية مادية، أبدا. هذا أمر فطري الله تعالى زرعه في الإنسان، ولا ما استمرت الإنسانية؟ استمرت الإنسانية بهذه الفطرة الموجودة في داخل كل إنسان، هي قاعدة كل شيء. لذلك نجد في فطرة كل واحد منا انجذاب نحو الكمال، الله زرع فينا الانجذاب نحو الكمال. هذا الانجذاب نحو الكمال، لا أشوفه مثلا الطفل كيف بينمو، لو ما عنده فطرة كيف بده ينمو الطفل؟ كيف الطفل واحد يحللها، كيف الطفل بيمشي؟ انه اول شيء بيزحف وبعدين بيحبي وبعدين بيمشي، كيف بيحكي؟ كيف ينبرمج حتى يحكي؟ لان الطفل في عملية تحليل له قد فطر على حب الكمال والانجذاب نحو الكمال والسعي نحو الكمال. هو يدرك بأنه يريد أن يتكامل، يجد الناس يتحركون باستقلال بينما هو قد يكون في لفافة، فيحاول ويجهد ويجهد نفسه أن يتحرك فيزحف، لا فيحبو، لا يجد كماله لأن الآخرين يمشون على قدمين، يحاول ويحاول. ما الذي يدفعه نحو هذه المحاولة؟ في فطرة السعي نحو الكمال فيمشي على قدمين، الآخرون يعبرون ويتحدثون بينما هو يبكي حينما يريد أن يعبر عن مطلبه، يحاول أن يتكلم ويتكلم ويصبح فصيحا بليغا، ولكنه لا يجد في نفسه إشباعا لتلك الفطرة ويكبر الإنسان. ما الذي يدفعه نحو العلم والتعلم؟ هو يريد أن يتكامل، يذهب إلى المدرسة وإلى الثانوية وإلى الجامعة. ما الذي يدعوه نحو المال؟ إنه يعتقد أن كماله يتحقق حينما يصبح ثريا فيندفع نحو المال ويجهد نفسه ويتعب، يريد أن يحصل المال، يصبح ثريا في وفرة في المال، بيوقف؟ أبدا، بيطلع هيك بيشوف واحد مرشح على النيابة بقول ما أنا معي مصاري، شو هذا أحسن مني؟ بدي يترشح على النيابة، بصير نائب بيطلع على الوزارة، بصير وزير بيطلع على الرئاسة. كما يقول أحد الحكماء: لو ملك الإنسان الأرض لنظرت عيناه إلى السماء. لا، في فطرة بداخله تبحث عن الكمال، بس هذا الإنسان الساعي نحو الكمال يتوهم أن الكمال هو هنا أو هنا أو هنا، ولكنه لا يجد كمالا، لا هنا ولا هنا ولا هناك ولا هنالك. الإمام الخميني الله يقدس روحه بخاطب هؤلاء بلغة الفراشة، يخاطب الإنسان بلغة الفراشة: يا أيتها الفراشة الهائمة حول شمعة الوجود. عم تبرمي، هل تبحثين عن كمالك المنشود؟ تظنين كمالك في المال فلا تجدينه، في الجاه فلا تجدينه، في السلطة فلا تجدينه. إن أردت أيتها الفراشة، إن أردت أيها الإنسان أن تتعرف على كمالك الحقيقي، فاعلم أن كمال الحق والكمال الحقيقي لا يتحقق إلا في واحد أحد، ألا وهو الله رب العالمين. الإمام يقول: لقد انحرفت في فطرتك أيها الإنسان، أنت عم تبحث عن الكمال، لن تجد الكمال لا هنا ولا هناك ولا هناك. كمالك في موقع آخر أنت لا تعرفه. لذلك الفطرة الباحثة عن الكمال تعرف الإنسان أنه يوجد كمال، وإلا لماذا يبحث الإنسان عن شيء غير موجود؟ نفسا يتحرك الإنسان ليبحث عن شيء، يعني هذا الشيء لابد أن يكون موجود، لأن البحث عن كل واحد، مش عندي بس وعندك بس، كل إنسان يبحث عن هذا الكمال، وهو سبب تطور البشرية. هذا دليل على أنه هناك ما يبحث عنه لابد أن يكون موجودا ويحقق الامتلاء والإشباع. لذلك حينما أتى أحدهم إلى الإمام الصادق عليه السلام وقال له: دلني على الله، بيقول له: يا عبد الله، هل ركبت سفينة؟ قال: نعم. قال: هل غرقت بك حيث لا سفينة تغنيك ولا سباحة تنجيك كما ورد في مضمون الرواية؟ قال: نعم. قال: هل تعلق قلبك بشيء أحسست أنه القادر على الإنجاء حيث لا منجي، وعلى الإغاثة حيث لا مغيث؟ قال: نعم. قال: أعلم أن ذلك الشيء هو الله. عم يحكي الإمام على مسألة التعلق، بس عم يتعلق هلأ بشيء مباشر. ليه؟ صار عنده ورطة. هلأ الطفل بحب أمه، بيتعلق بأمه، بس حط له لعب بيلتهي وبينسى أمه. بس بين اللعب، هو عم يلعب باللعب، في جمرة، حط إيده على الجمرة، شو بيصرخ؟ ماما. كنا نقول أمه، ماما، لأنه مباشرة يتعلق قلبه بأمه، يتذكر أمه. هكذا الإنسان، هكذا الإنسان زرع الله فيه الفطرة. الإنسان بمعاصيه وآثامه يجعل هناك ستارا على هذه الفطرة، يجعل هناك غلافا على هذه الفطرة. الفطرة لا تتبدل، الفطرة لا يمكن أن تتبدل، لا تبديل لخلق الله. بس شو بصير؟ تستر الفطرة، تستر، تغلف. لذلك القرآن الكريم لما قال: أعجب الكفار نباته. شو معنى الكفار؟ مزارعين. لأنه الكافر هو الذي يستر البذرة بالتربة. لذلك هلأ ببلادنا ما بيقولوا كفر، كفر ملكي وكفر فيلا وكفر كلا وكفر بدري شو. كفر يعني مزرعة، كفر مزرعة، الكفور مزرعة، لأن المزارع بيكفر بمعنى بيغطي. والكافر سمي كافرا لأنه يغطي فطرته، غطى فطرته فأصبح كافرا، أصبح ساترا لفطرته. وإلا الله خلق كل إنسان على الفطرة، وهذه الفطرة سماها الله بالصبغة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. نحن بنستعمل كلمة صبغة، كيف بيقول واحد صبغه؟ صبغة الله. عم بيحكي القرآن الكريم عن صبغة الله، عن اللي صبغوا الله عليها. بدكم أقربكم المعنى؟ هذه مقابل المسيحيين. مسيحيون شو بيعملوا بحسب اعتقادهم؟ مسيحيون يعمدون الطفل، إذا بده واحد يكون مسيحي بده يجيبوا الطفل يحطوه بالماي، هذا التعميد، بده يحطوه بالماي ويطلعوه. ليش بيحطوه بالماي وبيطلعوه؟ حتى يطهر، لأنه في الاعتقاد المسيحي الإنسان يولد مدنسا، فهم يصبغونه بالماء. هذه الصبغة، ما الصبغة مش إنه بتحط عليه شيء، فهم يصبغونه بالماء